إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. هذا بمشيئة الله عز وجل هو لقاؤنا الثالث في الحديث عن أركان الإيمان. قد انتهى بنا الحديث إلى بقية من الحديث عن الركن الرابع، وهو الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أنه أحد أركان الإيمان، كما هو الشأن في الإيمان بالله والملائكة والكتب. ومما تبقى لنا في الحديث عن هذا الركن من الحقوق التي يلزم بها أهل الإيمان برسل الله عز وجل الصلاة والسلام عليهم، فقد أمر الله الناس بذلك وأخبر الله بإبقائه الثناء الحسن على رسله وتسليم الأمم عليهم من بعدهم. قال تعالى عن نوح عليه السلام: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وقال عن إبراهيم: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وقال عن موسى وهارون: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. وقال تعالى: وسلام على المرسلين. وقد نقل الإمام النووي رحمة الله عليه إجماع العلماء على جواز الصلاة على سائر الأنبياء واستحبابها. قال: أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا. وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء. وكذلك أيضا مما يلحق بهذا الحديث أولو العزم من الرسل. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. قد اختلف العلماء في تعيين أولي العزم من الرسل، والجمهور على أنهم خمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: أولي العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وبهذا القول قال مجاهد وعطاء الخراساني، وعليه أكثر متأخري أهل العلم. قد ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الخمسة مجتمعين في موطنين من كتابه، وبه استدل لهذا القول. الأول في سورة الأحزاب، قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والثاني في سورة الشورى، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإن كان هناك قول آخر أن المراد بأولي العزم من الرسل هم جميع الرسل، وأن من في قوله من الرسل لبيان الجنس لا للتبعيض، وهذا قول ابن زيد. قال: كل الرسل كانوا أولي عزم، لم يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل. وهناك أيضا نتمم الحديث في هذا الركن العظيم الإيمان بالرسل بخصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس، فلا يسع أحدا منهم إلا اتباعه والإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمين الجن والإنس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبي. وكذلك أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك النصوص. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية أو من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. كذلك أيضا من خصائصه أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية، وهو القرآن العظيم، كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديل، الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأيضا من خصائصها أن أمته خير الأمم أكثر أهل الجنة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وعن معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وأيضا أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام كما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، وأنه صاحب الشفاعة العظمى، وأنه صاحب لواء الحمد، وأنه صاحب الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد، وهو هذا العبد عليه الصلاة والسلام. وأيضا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فمنها الإيمان المفصل بنبوته ورسالته، واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة، ومقتضى ذلك تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك أيضا وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه، وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء. وقد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ أصحابه في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة، فبين لهم ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم، وأوصاهم بكتاب الله، إلى أن قال لهم: وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء: وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وعن أبي ذر قال: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. وكذلك أيضا وجوب محبته عليه الصلاة والسلام وتقديم هذه المحبة على النفس وسائر الخلق. والمحبة وإن كانت واجبة لعموم الأنبياء والرسل، إلا أن لنبينا صلى الله عليه وسلم مزيد اختصاص بها، ولذا وجب أن تكون محبته مقدمة على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر الأقارب، بل مقدمة على محبة المرء لنفسه التي بين جنبيه. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويعني قال لعمر عليه الصلاة والسلام حينما قال عمر: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وكذلك تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أمر الله عز وجل في كتابه، فقال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأيضا الصحابة ضربوا أروع الأمثال في تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك حق الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك كما أمر الله في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم تجنب الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام وحذر من ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو زيادة المديح والغلو في شخصه عليه الصلاة والسلام. ولذلك حينما جاء رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ومن صور الغلو التي تصل إلى حد الشرك التوجه له بالدعاء، فيقول قائل أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله افعل لي كذا وكذا. ومن صور الغلو الذبح له أو النذر له أو الطواف بقبره عليه الصلاة والسلام أو استقبال قبره بصلاة أو عبادة، فكل ذلك محرم لأنه عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته محبة أصحابه وأهل بيت وأزواجه وموالاتهم جميعا. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذكره للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله تعالى في حق قرابة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. جاء في تفسير الآية: قل لمن اتبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا إلا أن تودوا قرابتي، أي تحبوهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكذلك من هذه الأمور التي ينبغي العلم بها أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإنه قد رآه حقا، بشرط أن يصفه على الوصف الذي وجد في كتب السنة والسير، لقوله عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ويعني هذا يعني تعريج سريع لحق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أو بعض الحقوق على أمته عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن يوقن العبد المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الله أسرى به كما نطق بذلك كتابه، وأنه قد عرج به إلى السماء وعاد في نفس الليلة كما هو معروف في كتب السنة. وننتقل الآن إلى يعني الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر أن يعتقد العبد جازما أن هناك بعث بعد الموت، وأن الناس يحاسبون، وأن هناك جنة ونار، ومن قبل هناك قبور يقبر فيها الناس، فمنهم منعمون ومنهم معذبون، وأن للساعة أشراط وعلامات لا تقوم إلا بعد أن تقع هذه العلامات. فنبدأ أولا بأشراط الساعة وأنواعها. أشراط الساعة هي علاماتها وأمراتها التي تقع قبل قيامها، قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أما أقسام أشراط الساعة، فأشراط الساعة وأمراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول: الأمرات البعيدة، وهي التي ظهرت وانقضت، منها بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى من أصابعه عليه الصلاة والسلام. ومنها انشقاق القمر على ما أخبر الله في كتابه، قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ومنها خروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة في بلاد الشام، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم بهذه العلامة، وقد أثبت أهل العلم وقوع هذه العلامة وانقضائها. أما القسم الثاني فهي الأشراط المتوسطة، وهي التي ظهرت ولم تنقضي بل تتزايد وتكثر، وهي كثيرة جدا. منها أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاء في البنيان، وهذا الآن واضح في كثير من البلدان التي كان أهلها في فقر شديد، ثم وسع الله سبحانه وتعالى عليهم وكانوا أهل بادية، فصاروا يتفاخرون بمن يكون أكثر وأعلى بناء وأوسعه. ومنها أيضا خروج دجالين 30 يدعون النبوة كما جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. ومنها أيضا انحسار الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه على ما جاء في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. وهذه العلامة لم تقع بعد. أما القسم الثالث فهي العلامات الكبرى، وهي التي تعقبها الساعة إذا ظهرت، وهي 10 علامات ولم يظهر منها شيء إلى يومنا هذا. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم عليهما السلام ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ويعني أيضا هذه العلامات جاءت مفصلة في أحاديث أخرى، وهناك علامات أخرى لم تذكر في هذا الحديث، منها خروج المهدي، وهو رجل من أهل البيت من ولد الحسن بن علي، يخرج وقد ملئت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب. رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وكذلك أيضا علامة ظهور المسيح الدجال، وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان فيفتن به كثير من الخلق، يجري الله على يديه بعض الأعمال الخارقة ويدعي الربوبية ولا يروج باطله على المؤمن، ويدخل الأمصار كلها إلا مكة والمدينة، ومعه نار وجنة، فناره جنة وجنته نار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكث في الأرض 40، ولم يدري الصحابي روي الحديث قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة ابن مسعود أي ثقفي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلبه فيهلكه. وأيضا في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وهناك العلامة الثالثة أيضا، وهي نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام من السماء إلى الأرض، لأن عقيدتنا في عيسى أن الله عز وجل رفعه وأنه لم يصلب كما يقتل على الصليب كما يعتقد طوائف من الناس، ولا أنه قتل كما يعتقد اليهود، وأنه عليه السلام حي عند ربه في السماء، فينزل إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدجال كما دلت بذلك النصوص الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. والعلامة الرابعة خروج يأجوج ومأجوج، وهم خلق كثير لا يدان لأحد بقتالهم أي لا طاقة. قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وأخرج الشيخان عن زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، يعني عمل علامة 5 هذه. والعلامة الخامسة هدم الكعبة وسلب حليها على ذي السويقتين من الحبشة كما صحت بذلك السنة. أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. والعلامة السادسة الدخان، وهو انبعاث دخان عظيم من السماء يغشى الناس ويعمهم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. والعلامة ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى تروا في قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة. والعلامة السابعة رفع القرآن من الأرض إلى السماء، فلا يبقى منه آية في سطر ولا صدر إلا رفعت. قال عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشيوث الثوب، يعني يذهب وتذهب علاماته وحدوده وتغيب أكثر عباداته، كما يذهب يعني نقش الثوب من كثرة الاستعمال والغسل، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. والعلامة الثامنة طلوع الشمس من مغربها. والعلامة التاسعة خروج الدابة، وهي مخلوق عظيم، يعني كما قال الله سبحانه: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والعلامة العاشرة خروج نار عظيمة تخرج من عدن تحشر الناس إلى محشرهم، وهي آخر العلامات العظام، وقد دلت على هذه العلامة السنة كما في حديث حذيفة بن أسيد المتقدم والذي أخرجه مسلم، وفيه: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس أو تلجئهم إلى الرحيل. فهذه الأمارات أعظم أشراط الساعة التي تقع قبل قيامها، فإذا انقضت قامت الساعة بإذن الله تعالى. وقد ورد أن هذه الأمارات متتابعة كتتابع الخرز في النظام، فإذا ظهرت إحداها تبعتها الأخرى. روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام. أما المبحث الثاني في هذا الركن العظيم وهو الإيمان باليوم الآخر، فهو بعنوان نعيم القبر وعذابه: جعلنا الله وإياكم من المنعمين في القبور، وجنبنا الله وإياكم وأهل الإسلام عذاب القبر. فالإيمان بنعيم القبر وعذابه قد دل عليه الكتاب والسنة وجماهير أهل العلم قديما وحديثا. فمن أدلة الكتاب على نعيم القبر قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فدلت الآية على تثبيت الله تعالى للمؤمنين عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من النعيم. وأخرج البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ودليل عذاب القبر من القرآن قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الإمام القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. وقال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. كما دل على عذاب القبر من القرآن أيضا قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وأما ما جاء في السنة من الأدلة على نعيم القبر وعذابه فكثير جدا، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ووقوع نعيم القبر وعذابه على الروح والجسد معا، فهذا هو قول يعني جماهير أهل السنة رحمة الله عليهم جميعا. واستدلوا على ذلك بحديث البراء بن عازب الطويل، وفيه: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، في إلى نهاية الحديث. وفيها أيضا: يسمع قرع نعالهم فيقعدانه ويضرب مطارق من حديد فيصيح صيحة. وأيضا كما في حديث عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعا في القبر، وقد تنفرد الروح بهذا أحيانا كما قال بعض الأئمة من أئمة السنة، فقالوا: والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين كما يكون للروح منفردة عن البدن. وكذلك أيضا يلحق بهذا الإيمان بالملكين منكر ونكير، على ما هو مقرر في حديث أبي هريرة في عذاب القبر، وكذلك أيضا الأحاديث الأخرى. وأما المبحث الثالث فهو الإيمان بالبعث، والإيمان بالبعث هو من أعظم أصول الإيمان في هذا الدين، وهو مشتمل على جوانب متعددة مما دلت عليه النصوص في هذا الباب. أولا، معنى البعث في الشرع هو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم. وحقيقة البعث أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها بقدرته كما كانت، ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. قال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح. فجمعه الله فقال: لما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر الله عز وجل له. يعني أدلة البعث من الكتاب والسنة كثيرة جدا. قال الله سبحانه وتعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين: فأكون أول من تنشق عنه الأرض. فكذلك قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا دليل شرعي عقلي من كتاب الله للرد على كل معاند مكذب بالبعث، وهو دليل لا يستطيع أن يرده إن كان منصفا، لأن من المعروف عند العقلاء أن إعادة الشيء بعد فنائه أهون من إيجاده من عدم، فهذا مقرر عقلي غير منازع فيه. فالذي أنشأ من عدم أهون عليه سبحانه والكل عليه هين أن يعيد ما كان خلقه سبحانه وتعالى من عدم. كذلك أيضا الحشر، دلت النصوص على حشر العباد بعد بعثهم إلى أرض المحشر حفاة عراة غرلا أي غير مختونين. قال الله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، يعني انظر إلى ما ذهب ذهن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك لعفافها وحيائها رضي الله عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وهذا الحشر عام لجميع الخلائق، قد دلت النصوص على أن هناك حشرا آخر إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيحشر المؤمنون إلى الجنة وفدا، والوفد هم القائمون الركبان. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وأما الكفار فإنهم يحشرون إلى النار على وجوههم عميا وبكما وصما. قال الله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. كذلك من الإيمان باليوم الآخر الحوض. والحوض مورد عظيم أعطاه الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المحشر يرده هو وأمته. جاء وصفه في النصوص أنه أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، يمد ماؤه من الجنة، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وآنيته كعدد نجوم السماء. وقد دل على ثبوت الحوض وأنه حق كثير من الأحاديث الصحيحة، ذكر بعض المحققين أنها تبلغ حد التواتر، وقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 صحابيا، منها حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. والحوض يكون في أرض المحشر، ويمد ماؤه من الكوثر، وهو نهر آخر أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وكذلك مما ينبغي الإيمان به في هذا الباب الميزان، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن فيه أعمال العباد، فيرجح بمثقال ذرة من خير أو شر. قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويعني روى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه تسلق أراكة، شجر الأراكة الذي يؤخذ منه السواك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه أي تحركه، فضحك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، والذي يوزن في الميزان ثلاثة، وقد دلت على ذلك النصوص. أولا الأعمال، فقد ثبت أنها تجسم وتوزن في الميزان، ودل عليه حديث أبي هريرة الماضي: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. وكذلك صحف الأعمال، الصحف التي كتبت فيها الأعمال نفسها، وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء باسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك الأمر الثالث الذي يوزن هو العامل نفسه، وقد دل على وزنه قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، حديث ابن مسعود، وأن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. أيضا مما ينبغي الإيمان به في هذا الباب الشفاعة، والشفاعة في اللغة الوسيلة والطلب، وفي العرف سؤال الخير للغير، والشفاعة عند الله سؤال الله سبحانه وتعالى التجاوز عن الذنوب والآثام للغير. وحقيقتها أن الله تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين من خلق من الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد، إظهارا لكرامة الشافعين عنده ورحمة بالمشفوع فيهم. ولا تصح الشفاعة عند الله تعالى إلا بشرطين: أحدهما إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، ودل على هذا قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والثاني رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه، وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة، أي كائنة وثابتة إن شاء الله، لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وأما قوله تعالى في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذا أمر مقطوع به، أنهم ليسوا بأهل للشفاعة. وأيضا في السنة الشيء الكثير من هذا، في حديث الشفاعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الله تبارك وتعالى: شفعة الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وأقسام الشفاعة تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين: مردودة، وهي ما فقدت أحد شروط الشفاعة السابقة، ومقبولة، وهي ما تحققت فيها شروط الشفاعة. وقد ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم منها 8 أنواع، وهي الشفاعة العظمى، وهي شفاعته لأهل الموقف، وهي المقام المحمود، وهو مما اختص بها عليه الصلاة والسلام، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة، وشفاعته في أقوام استحقوا النار أن لا يدخلوه، وشفاعته في رفع درجات أهل الجنة في الجنة، وشفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وشفاعته في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرج منها. وهناك الصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون، وهو طريق أهل المحشر لدخول الجنة. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. وقال عليه الصلاة والسلام: ثم يؤتى بالجس فيجعل بين ظهري جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. والمطلب الثامن وهو الجنة والنار، فمما يجب اعتقاده والإيمان به الجنة والنار. والجنة هي دار الثواب لمن أطاع الله، وموضعها في السماء السابعة عند سدرة المنتهى. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والجنة مئة درجة بين كل درجة والأخرى، كما بين السماء والأرض، كما جاء في صحيح الإمام البخاري: إن في الجنة مئة درجة عدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وأعلى الجنة الفردوس الأعلى، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألنا الله الجنة أن نسأله الفردوس الأعلى. وقد أعد الله لأهل الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما النار فهي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين النفاق الاعتقادي، ولمن شاء الله من عصاة الموحدين بقدر ذنوبهم، ثم مآلهم إلى الجنة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وللنار دركات بعضها أسفل من بعض، كما قال عبد الرحمن بن أسلم: درجات الجنة تذهب علوا، ودرجات النار تذهب سفولا، وأسفل الدركات هي دار المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وللجنة ثمانية أبواب، وللنار سبعة أبواب. والإيمان بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور: الأول الاعتقاد الجازم بأنها حق، وأن الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين والمنافقين. قال الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والثاني اعتقاد وجودهم الآن. قال الله تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وقال تعالى: في النار أعدت للكافرين. وفي حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. لأن بعض الناس يعني يرون أن خلق الجنة والنار قبل دخول أهلهما إليهما نوع من العبث، والله منزه عن ذلك، فنفوا وجودهما الآن، وهذا باطل من القول وزورا. الأمر الثالث اعتقاد دوامهما وبقائهما، وأنهما لا تفنيان ولا يفنى من فيهما. قال الله تعالى: خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام: يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. أما نهاية مطاف حديثنا في هذا الركن العظيم فهو الثمرات للإيمان بالله باليوم الآخر. فهناك ثمرات كثيرة عظيمة لمن يؤمن باليوم الآخر، منها الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب الله ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقابه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. وكذلك تسلية المؤمن والتسرية عنه، يعني إدخال الإطمئنان عليه عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. وكذلك استشعار كمال عدل الله سبحانه وتعالى، حيث يجازي كلا بعمله مع رحمته بعباده سبحانه وتعالى. وبذلك يكون قد تم بنا هذا المرور السريع على هذا الركن العظيم وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو فصل بين من يؤمنون بالله ومن لا يؤمنون به سبحانه وتعالى، فكثير من الكفار لا يؤمنون بالقيامة، ولا عز وجل لهم الأمثال والعبر من الأمم المتقدمة، وكيف أنهم لما أنكروا هذا الركن العظيم الجليل كانت العقوبة من الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم نعمة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ويبقى معنا الحديث عن الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.